بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هناك حقائق وملاحظات حول كل قضية في الإسلام وفي الحياة، ومن دون معرفة الحقائق والتأمل بتلك الملاحظات لا يمكن الدخول في رحاب تلك القضية، وخصوصا إذا كانت قضية كبرى تربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى وتتحدث عن مصير الإنسان وعن مسيرة الإنسان في الحياة. الناس يتحركون في العادة بحركتين بالنسبة للإيمان وعدم الإيمان، وإلا في القرآن الكريم حركة النفس على ثلاثة أنماط ومر الكلام عليها في ليلة من الليالي. واحد يتحرك متعثرا بحيث لم يفهم القيمة الأساسية للحياة، هذا الإنسان حقيقة يعيش في غفلة لأنه ليس له إمام يرشده وليس له كتاب يقرأه وليس له طريق يسلكه، فيعيش حالة من الفوضى الفكرية. واحد آخر لا، يمشي باستقامة مطلقة. القرآن الكريم لما يتحدث عن المشية الطاهرة الناجحة المظفرة يقول هذه المشية تبدأ بالله سبحانه وتعالى. كل شيء لا يبدأ بالله فهو ناقص مبتور. لا، هذه تبدأ بالله. الذين قالوا ربنا الله، بعدين لم يقولوا خالقنا الله، لا قالوا ربنا، وربنا فيها معنى مجال تربية وتعليم وإرشاد. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذن الاستقامة تبدأ من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من معرفتك أن الله هو ربك وهو الذي خلقك لحكمة بالغة. كيف هذه الحكمة تتعرف عليها وتمشي فيها؟ إذا مشى الإنسان بهذا الخط بدأت كل طاقات الكون تدعمه سبحان الله، كل شيء في الوجود، لأن العنصر الأساسي الواضح جدا أمامنا هي الطبيعة وفي الغيب الملائكة. في القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كل شيء في الوجود يحبك ومتجه إليك، هذه الناحية لحظة. أما هنا في هذه الآية في لحظة الاستقامة كل الإمداد والمدد من الله من السماء ينزل على رأسك. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل بأي شيء؟ لاحظ الرحمة والمغفرة والخير والعطاء، ألا تخافوا ولا تحزنوا، فما عند خوف على المستقبل، ما يقلق، بعيد عن القلق، لأن القلق من المستقبل والخوف من المستقبل يحطم الإنسان. ولا تحزنوا، لا تحزنوا يعني على ما فاتكم من الدنيا، وليس الحزن بمعنى البكاء لمصيبة أهل البيت سلام الله عليهم، لا، واحد يحزن لأنه ما ربح الدنيا، الدنيا ما تستحق حزن، ما تستحق واحد يحزن عليها لحظة واحدة. فلا خوف من المستقبل ولا حزن على الماضي، إنما هناك إشارة وهناك مسيرة واحدة، ألا تخافوا ولا تحزنوا، بعد ذلك البشرى والبشارة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه في الدنيا، وهذه البشارة تستمر مع الإنسان من الملائكة إلى لحظة سكرات الموت، يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت وأمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين قطعا وبالتأكيد وبالجزم يراهم أمامه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، نحن ما نشوف. فهذه البشرى من رسول الله، البشرى من الزهراء، البشرى من أمير المؤمنين، من الحسن والحسين، من أهل البيت، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في سكرات الموت المؤمن ينكشف عن بصره فيرى مكانه في الجنة، ويرى الحور العين في الجنة، ويرى الخير كله. والكافر كذلك يرى العذاب والأغلال، ويرى جهنم التي فيها عقارب كالتلال وحيات كالجبال يراها أمامه. هذه بشرى وهذا إنذار ونذارة، بشارة ونذارة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، لاحظوا التعبير يا أخي، هذا تمهيد، ونحن في مدرسة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فتمهيد جميل ورقيق ولطيف حتى ندخل في رحاب الإمام شيئا فشيئا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا فقط، لا، وفي الآخرة ولكم فيها، لما راح الآخرة قال ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون في الجنة نزلا من غفور رحيم. في أحسن من هذا الرب؟ غفور لذنوبنا ورحيم يرحمنا. بعد ذلك ينطلق الخطاب ومن أحسن قولا، هذه الصفات تنطبق على هذا الإنسان، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شوف التعبير الجميل هذا للآيات المباركة جعلتنا ندخل في هذه الرحاب. الذي نستفيده أيها الأحبة في المقدمة أن الإنسان في أجواء الخوف والتلصص والظلم والاستبداد يفقد كرامته ويفقد عزته ولا يستطيع أن يؤدي هذه الرسالة المقدسة. ثم هناك من سار واستقام على طريق الحق، وهناك من عوج عن الطريق. أيضا يأتي هناك مساران، مسار جميل صحيح يبدأ هكذا، هذه إشارة لبعض الشباب اللي في المجلس لكم كلكم، هذا المسار الذي يبدأ من اليمين إلى اليسار، هذا مسار جميل جدا. تبدأ كل ما عندك من طاقات وأموال وحطام دنيا تضحي به من أجل الحق، من أجل المبادئ والقيم، من أجل القضية المقدسة التي تحملها. هذه المسيرة هي هاي المسيرة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا من اليمين إلى اليسار. مسيرة ثانية معاكسة يدفعها الشيطان من اليسار إلى اليمين، يضرب الحق، يضرب المبادئ، يضرب القيم، يضرب الدين من أجل النفس والمال، لاحظتم ولا ما لاحظتم؟ هذه دائما اذا اضربها مثال، في مثال قريب جدا امامي الان لا بأس به. لاحظوا يعني اذا تلاحظون اليوم العالم كله في الكواكب في النجوم في عالم الرياضيات الهندسة، تجد ان هناك حركتين متعاكستين، حركة ايجابية انتم اللي دارسين الرياضيات عرفوها، تبدأ من اليمين لليسار، وحركة سلبية تبدأ من اليسار على اليمين. الحركة الإيجابية هذه مثل الطواف، لما تطوف حول البيت تطوف من اليمين إلى اليسار، حركة الطواف هاي حركة إيجابية. الحركة السلبية حركة عقارب الساعة، شلون تبدأ من اليسار لليمين، سلبية لأنها تسلبنا أعمارنا. لاحظ الدقة، كل المعادين لأهل البيت في التاريخ والمعادين للأنبياء حركتهم من اليسار إلى اليمين هالشكل، تمشي هالشكل دائما، انتبه. وكل الذين أخلصوا لله هذه حركتهم من اليمين إلى اليسار، المال والبنون والقناطير المقنطرة وكل ما يملكون فداء لعقيدتهم، فداء لمبادئهم، لذلك هم على استعداد للتضحية بكل ما يملكون. لماذا؟ حتى المجتمع يحفظ توازنه. بالمقابل يأتي حاكم ظالم وحاكم عادل، الحاكم الظالم ماذا يصنع بالمجتمع؟ يريد الحركة تبدأ من اليسار إلى اليمين، فماذا يصنع؟ يضرب شيئين، أولا يضرب عبودية الناس لله، ثم يضرب حرية الناس. بأي شيء؟ لحظة، ينشر الفساد الخلق. الحاكم الظالم الطاغية لا يعيش في النور أبدا، لازم يعيش بالظلام، تفت؟ فأول شيء ينشر الفساد. الفساد إذا انتشر ماذا يصنع الفساد؟ الفساد أولا يضرب الخلق، يضرب المبادئ، يضرب القيم، يضرب النفس، يبعد الشباب عن الله، يبعد الناس عن المساجد، يبعد الناس عن الصلاة، يبعد الناس عن الدعاء. إذا أبعدهم سقطت الحقوق وضاعت الواجبات. أرجوكم انتبهوا، لأن احنا داخلين في رحاب الإمام زين العابدين سلام الله عليه، حتى تعرف حكمة الإمام زين العابدين وهالإنسان العظيم العملاق بأبي وأمي. ولاحظ كيف قام بمعالجة للعالم كله وليس لمجتمعه الذي عاش فيه. شوف الدقة في التعبير. القرآن الكريم يحدثنا أن الطواغيت وأن الحكام الخونة في كل زمان ومكان يوجهون سهامهم للإنسان. هذا الإنسان بأي شيء؟ إنسان ليس بشهواته، إنسان بعقله، إنسان بإيمانه بقلبه، إنسان بخلقه بنفسه. فيأتي الطاغوت، يأتي الحاكم الظالم، يضرب هذا العقل بالجهل، العقل هذا الذي يحتاج إلى علم، يضرب الإيمان بالشك. ونحن نعرف أن الجسم الضعيف تهاجمه الميكروبات دائما، فيضرب العقول بالجهل. بأي شيء؟ يحارب العلماء، يعتقل العلماء، يقتل العلماء، يعدمهم، ما يسمح للناس أن يلتفوا حول هؤلاء العلماء، يبث دعايات ضد الفقهاء وضد العلماء في كل مكان. تمثل التعبير، يحضر العلم، العلم ممنوع، شوف الكتب العلمية ممنوعة، الكلمة الطيبة ممنوعة، العالم الرباني ممنوع أن يدخل البلد، ممنوع أن يلتقي بالناس، ممنوع أن يراه أحد، ممنوع أن يقول كلمة الحق. تحت عناوين، ما هي العناوين؟ أن هذا يفرق كلمة الناس، وهذا نوع من التفرقة، وهذا فساد، كما قال فرعون لقومه بالنسبة لموسى: وأخاف أن يظهر في الأرض الفساد. التهمة اللي وجهت من فرعون لموسى أن موسى يظهر الفساد في الأرض، تفتوا؟ ونفس هذه التهمة توجه لكل الأنبياء ونفسها وجهت للإمام الحسين سلام الله عليه ورأس الحسين على الرمح يقرأ القرآن، والتهمة أنه خارجي شق عصا المسلمين. انتبهوا، وإلى اليوم إلى اليوم الحمد لله الخطوط موجودة، إلى هذا اليوم تشوف المنشورات والأوراق وبعض الكتب التي تكتب تدافع عن يزيد ابن معاوية وتهاجم الإمام الحسين. فتلاحظ نفس الذين ساروا رافعين رأس الحسين بالرمح نفسهم موجودين في كل مكان وزمان، لأن الخائن واللئيم والحاقد والذي يعيش على التبعية الذيلي والذي لا شخصية له والمنبوذ، هؤلاء في كل مكان موجودين، ودائما تلاحظ هذا طريقهم لضرب الحق، فيضرب عقل الإنسان بالجهل، يضرب قلب الإنسان بالشرك والتشكيك. تلاحظ موجة كبيرة من التشكيكات بعقائد الناس في كل مكان في كل مكان. أنت تبكي على الحسين، لماذا تبكي على الحسين؟ أنت تؤمن بالإمام المهدي، لماذا تؤمن بالإمام المهدي ولماذا لا يظهر الإمام؟ أنت تؤمن بعلي بن أبي طالب، لماذا تؤمن؟ حتى تصل موجة التشكيك بالأولياء والصالحين إلى درجة أن الناس يشتمون أئمتهم، كما حصل عند الأمويين. الخطيب يصعد المنبر يبدأ بلعن علي بن أبي طالب سلام الله عليك يا مولاي، الجماهير تشتم عليا، تشتم أهل البيت، يقرأ القرآن، الله يقول له إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقرأ القرآن، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لكن ما عنده وعي لتطبيق الآيات على أهلها. وهذا المعنى الموقف اللي حصل للإمام زين العابدين وهو داخل الشام وهو مقيد والجامعة في عنقه، هذا خرج ذلك الرجل الشامي من المسجد يحمل القرآن فقال للإمام زين العابدين الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأراح البلاد من رجالكم ونصر أمير المؤمنين أمير الفاسقين عليكم. الإمام انتفت هذا النموذج يمثل المجتمع، يحمل القرآن وكان في المسجد ويقرأ القرآن ولكنه لا وعي له، ما عنده قدرة أن يطبق هذه الآيات، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إذن كيف تلعن أهل البيت على المنبر؟ فقال له الإمام زين العابدين سلام الله عليه أقرأت القرآن؟ أنت كنت في المسجد وتحمل القرآن، هل قرأت القرآن؟ قال نعم قرأت القرآن. قال فهل عرفت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال نعم. قال نحن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرنا تطهيرا. فهل قرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال الشيخ نعم قرأت ذلك. قال نحن القربى يا شيخ. فهل عرفت قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى؟ بلى. قال نحن القربى، وصار يقرأ للآيات. فالشيخ رجل كبير، هنا الإمام أعطاه وعي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فانتفض هذا الشيخ انتفاضة هكذا، صار يرتعد، وبعدين برفيع صوته والعالم تسمع قال سيدي بالله عليك أنتم هم، أنتم هؤلاء اللي موجودين في القرآن وأنا أقرأ الآيات عنكم؟ قال إيه والله وحق جدنا رسول الله إنا لنحن هم من غير شك. شوف المسألة، وصل هذا الموقف أن الشيخ رمى عمامته ولعن يزيد ابن معاوية وصار يلعن بني أمية ولم يسكت إلا بقتله. قتله يزيد، قال والله لا إلى أن تقطع رأسي أنا ما أسكت. شوف الموقف الإمام كيف أثر على هذا الرجل وخلق هزة في المجتمع، وإلا أهل البيت سبايا الإمام السجاد سلام الله عليه كلما يذكر الشام تفيض عيناه بالدموع، لأن الحالة التي دخلوا بها الشام حالة والله ما يملك الإنسان نفسه لما يقرأها في التاريخ. أبواق الإعلام، الترتيب أن هؤلاء خوارج، هؤلاء كذا، هؤلاء بحيث كان بعض الناس يملكون يأخذون الحصى ويرمون الأطفال، يرمون أطفال الإمام الحسين بالحصى وبالحجارة. فاذا لاحظوا دقة التعبير، فماذا يصنع الطاغية؟ يضرب عقل الانسان بالجهل، يضرب النفس بالفساد. وان تلاحظوا الحاكم الظالم دائما، افتحوا اذاعة الحكام الظلمة، تلاحظ اذاعة الحاكم الظالم 99% و99 ذاك الواحد ايضا كلها غناء وطرب ورقص. لماذا؟ اشاعة فاحشة تدخل البلاد عند الحاكم الظالم، تجد الخمرة موجودة اكثر من الماء اللي يشربه الانسان في كل مكان. تدخل بلاد الحاكم الظالم تجد المخدرات موجودة تضرب الشباب يمينا وشمالا. تدخل البلاد عند الحاكم الظالم تجد القمار والاستهتار والزنا وإشاعة الفاحشة واللواط والفساد في كل مكان. هذه الحالة هي التي تبقي على الحاكم الظالم على كرسيه. لذلك تشجيعها كثير، تشجيعها كثير يكون خلص. وهذا الذي يقوم بهذه الأعمال محترم، كثير محترم، حتى ما يوجد شيء، لا يوجد شيء يسلب العقل والرشد والوعي مثل الخمرة والقمار والزنا واللواط وإشاعة الفاحشة وملاحقة أعراض الناس في جو خاص. فالجيل الناشئ، الجيل الذي ينشأ بهذه الأجواء جيل مرتبك، ما في مقاييس عنده أبدا. العلماء ما لهم حق يتحدثون، وأنتم أنا أحكي وأمامكم صور موجودة في العالم العربي والإسلامي، صور موجودة، ما يحتاج أذكر البلاد. أنتم في كل مكان طبق، خذ ورقة وقلم وطبق الأمور، فتلاحظ حالة من الابتعاد عن الحق لضرب الحق وضرب أهل الحق. لاحظ كيف الإمام زين العابدين سلام الله عليه رأى يعني العالم والمجتمع والعصر الذي عاشه الإمام علي بن الحسين ما إلى مثيل بالتاريخ أبدا، أبدا ما إلى مثيل. أقدس الناس في القرآن يلعنون على المنابر وهم أهل البيت. شوف التفت للتعبير. بعد ذلك أقدس المواطن، الآن إذا إنسان مثلا غرر به وقيل له هؤلاء اللي اسمهم أهل البيت ضد الإسلام وهذا ما يفهم شيء، لكن هل هناك شيء يغرر بك أن مكة هذا البيت الكعبة التي تطوف حولها يجب أن تكون مقدسة ومحترمة ولها حرمة؟ هذا ما يستطيع أحد أن يخالف هذا الشيء. مع ذلك الكعبة ضربت بالمنجلق، المدينة المنورة التي هي أقدس مكان لرسول الله ولأهل البيت، يزيد بن معاوية جهز جيش، هاي كلها في أيام الإمام زين العابدين سلام الله عليه، جهز جيش وهو الحاكم، يزيد هو الخليفة الآن وهو الحاكم، يجهز جيش بقيادة رجل مجوسي اسمه مسرف بن عقبة، المؤرخين يكتبون عنه مسلم ابن عقبة، مسرف ابن عقبة، شيخ كبير عمره 90 سنة، أخذ جيش معه، الآن قوام الجيش 40,000 60,000 70,000، قادهم إلى المدينة ودخل المدينة. يزيد ابن معاوية قال له المدينة مباحة لك ولجيشك يا مسرف، هذه المدينة مدينة رسول الله اللي فيها المسجد النبوي وفيها قبر النبي وفي احترام لرسول الله، طوق المدينة، المدينة اللي كان يدافع عنها الرسول، المدينة اللي كان علي بن أبي طالب بسيفه بالخندق، ما حفروا خندق حول المدينة؟ الصور كم هي عزيزة المدينة، بيوم الخندق الرسول يحفر خندق حولها والإمام علي يخرج ويقتل عمرو بن عبد ود العامري، والله يقول وكفى الله المؤمنين القتال بسيف علي بن أبي طالب. الآن هذه المدينة لا خندق حولها ولا سيف الإمام علي ولا أحد يدافع عنها. جاء جيش بقيادة مسرف بن عقبة، وقف مسرف أمام العالم بباب المدينة بالبوابة، قال لجنوده قال المدينة مباح لكم اصنعوا ما شئتم ما في شيء حرام. فدخلوا البيوت تعرف ماذا يصنعون؟ كان يجيبون الفتاة المخدرة الحسناء يدخلوها بمسجد النبي او يعتدون على عفتها وشرفها في مسجد رسول الله. هذا طريق يزيد بن معاوية وبني أمية وكل من يدافع عنهم هذا طريقه نفسه. اللي يدافع عن يزيد ما عنده حتى ذرة من الإنسانية والحب لرسول الله. وإلا في مسجد النبي. وإذا هكذا استبيحت الأعراض والدماء. بعد ذلك أكثر من 800 من أصحاب النبي قتلوا. ومن بني هاشم مجموعة قتلوا. من الشباب من ويزيد امر مسرف بن عقبة ان يحمل رؤوسهم من المدينة الى الشام يبعث الهيئة. شلون حاكم هذا دائما يستقبل الرؤوس؟ اي رؤوس اللي تجي هكذا. شوف المسألة كيف. بعد ذلك حتى الامام زين العابدين سلام الله عليه استجار بقبر جده رسول الله فالقي القبر على الامام زين العابدين. لكن لما دخل الامام على مسرف بن عقبة مسرف صار يرتعد خوفا من الإمام وقال أزعجناك يا ابن رسول الله أزعجناك معذرة. قال هل تريد أن تشفع بأناس عندي أريد أن أقتلهم؟ الإمام تطلع وإذا مجموعة من الصحابة ومن بني هاشم موقفهم ربطهم بالحبال يردون يضربون أعناقهم. الإمام قال له أشفع بهؤلاء جميعا. قال اخرجوا معه فأخرجهم الإمام سلام الله عليه وظهر قواد الجيش قالوا لمسرف ويلك أنت كنت تتهدد علي بن الحسين؟ قال اسكتوا لما وقع بصري عليه ملأني خوفا ورعبا ما ملكت نفسي ما أستطيع أني أقف أمامه أبدا. فقام الإمام سلام الله عليه وجمع الحريم وجمع العوائل جمعهم في بيته حتى مروان ابن الحكم جاب نساء تركهم عند زين العابدين فحفظهم في بيته وبقى في ذلك الى ان خرج مسرف ابن عقبة هذا من المدينة. بالله عليكم انتبهوا للمجتمع انتبهوا للحالة التي كان فيها العالم الاسلامي ذات اليوم. حالة بهذا الشكل ليس هناك من يقف بوجه يزيد ابن معاوية ابدا ولا ليس هناك. قال الناس الرجال عبيد اوقفهم ذول اهل المدينة بالالاف اوقفهم غير اللي قتلهم فصار يطمغ على وجوههم على جباههم وعلى أيديهم أنهم عبيد ليزيد بن معاوية. هؤلاء بنو أمية. الآن لاحظ الإمام علي بن الحسين ماذا صنع باليوم. شوف بالله عليك هذا المعنى. لقد هزلت حتى كذا بدا من هزالها كلاها وسامع وحتى سامها كل مفلس. يعني وصلت الخلافة إلى يزيد ابن معاوية لأن الانحراف كل ما يمتد يتوغى الانحراف يزداد انحرافا. لما ابتعدوا عن أهل البيت انتهت الخلافة بيزيد ابن معاوية وأكثر من يزيد وبني أمية ومروان ابن الحكم وعبد الملك وأبناء ابن عبد الملك. وتعال انظر إلى هذا المعنى. فالإمام علي بن الحسين ماذا صنع؟ كانت مهمته عظيمة وكبيرة. في هذه الأجواء اتجه الإمام سلام الله عليه إلى المحراب، اتجه إلى العلم ونشر العلم، اتجه الإمام أن يشتري عبيدا وما أكثر العبيد عند بني أمية في دولته. كان يشتري آلاف العبيد يجعلهم عنده في بيته يربيهم يعلمهم العلم. في كل سنة دورة كاملة أكثر من 2500 يطلق سراحهم الإمام ويزودهم بالمال سبحان الله. وهؤلاء ينتشرون في الآفاق في أفريقيا في بلاد السند والهند. ولذلك أول من أدخل الإسلام إلى الهند هو الإمام علي بن الحسين زين العابدين. في أفريقيا كذلك واحد يدخل سنة كاملة عند الإمام زين العابدين يتخرج فقيه كامل. وكيف كان يعاملهم الإمام سلام الله عليه؟ بذيك الرحمة. ينادي على مولاه واحد من مماليكه ينادي عليه مرة اثنين ثلاثة لم يجب. بعد ذلك يأتي يراه جالسا هكذا. قال له يا بني، شوف التعبير، الإمام يقول لهذا العبد اللي عند الغلام المملوك يقول له يا بني، يعني مثل ما يعامل الإمام الباقر سلام الله عليه المعاملة هاي الاجتماعية يعامل هذا. قال يا بني ألم تسمع ندائي لك؟ قال بلى والله سمعتك يا سيدي. قال فلما ما أجبتني؟ قال يا سيدي أمنت عقوبتك، أعرف أنك ما تعاقبني وأنا متعب. قال الحمد لله الذي جعلك تأمن عقوبتي فأنت حر لوجه الله. يعني لاحظوا هذا السمو في وقت المسرف بن عقبة يدخل ويقتل الناس ويهتك الأعراب، ويزيد ابن معاوية كذلك وبنو أمية كذلك، معاوية على المنبر يقول نحن الزمان نرفع من نشاء ونضع من نشاء. والإمام زين العابدين هكذا كان بأبي وأمي، يقف جارية تسكب الماء على يديه، هذه أمور لازم واحد يذكر. فنعست أو أخذتها هيبة الإمام، سقط الإبريق من يدها على جبهة الإمام سلام الله عليه، فخافت. قال سيدي والكاظمين الغيظ؟ قال قد كظمت غيظي عنه. قالت والعافين عن الناس؟ قال عفى الله عنه. قال سيدي والله يحب المحسنين؟ قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. شوف هالسمو، والنفس الكبيرة هي التي حفظت الإسلام. الإمام السجاد سلام الله عليه تعرض لما لم يتعرض إليه أحد من الأولياء والأنبياء والرسل، لا والله. ولادته كانت سنة 38 للهجرة، قبل مقتل أمير المؤمنين بسنتين ولد الإمام زين العابدين، وأمه شهربانة، وهذه الأم العظيمة المقدسة الطاهرة ومعروفة بقضاء الحوائج، إذا واحد يقرأ لها 4 مرات سورة الحمد ويطلب من الله بحقها تقضى حاجته في الحال بنفس اللحظة، مجربة. هذه المرأة التي كان الإمام السجاد ما يؤكلها، يقول أخشى أن تقع عينها على لقمة فتسبقها يدي فأكون قد عصيت الله في ذلك. هذا مستوى عظيم، مستوى عظيم. في سنة 38، وقتل الإمام زين العابدين في سنة 95، كان عمره 57 عاما، في مقتل جده أمير المؤمنين هو في سن 3 من عمره، في يوم عاشوراء عمره 24 سنة، 24 سنة عمره. علي الأكبر أكبر من زين العابدين. الإمام الحسين عنده 3 أولاد فقط، بس 3 عنده أو 4 إذا تحسب المحسن روحي فداه، هو يذكرني المحسن صلوات الله وسلامه عليه السقط، يصيرون 5. علي الأكبر سلام الله عليه الذي قتل يوم عاشوراء، وعلي زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وعلي الأصغر، 3 اسمهم علي. لاحظ التركيز على الإمام علي، حتى قيل للإمام الحسين قال والله لو ولد لي 1000 ولد لسميت كل واحد منهم باسم علي. ليش؟ لأن العالم كله كان ضد الإمام علي، وهذه الدقة لازم تعرفها وتلتفت إليها حتى يكون الإنسان شجاع في كلمة الحق. علي الأصغر اللي هو عبد الله الرضيع، وولد آخر 4 ولد يوم عاشوراء، فأخذه الحسين يؤذن بأذنه اليمنى ويقيم في اليسرى، فجاءه سهم وذبحه وهو في حجر أبيه الحسين. والسقط هو المحسن اللي قبره بحلب على جبل الجوشم، أمه واحدة من نساء الحسين زوجات الإمام الحسين، من الضرب ومشقة السفر والتعب أسقطت جنينها فوق الجبل، أصعدوهم على الجبل حتى الناس يتفرجون عليهم، فالإمام زين العابدين دفنه هناك وسماه المحسن تذكيرا بالمحسن بن الزهراء روحي فداه اللي وقع بين الحائط والباب بعدما عصروا فاطمة وكسروا ضلعها وأسقطوا جنينها. شوف المسافة والمسيرة اللي احنا ماشيين فيها. فالإمام زين العابدين سلام الله عليه لاحظ هذا المعنى الكبير. ما الذي صنع الإمام بأبي وأم؟ أولا اتجه إلى المحراب، هذه الصحيفة السجادية الله يعلم كم فيها من العلم، والله يعلم ويشهد كم نحن مقصرون في هذا الجانب. لو كانت هذه الصحيفة وهذا العلم الذي تحتويه لو كانت عند غيرنا لنشروها بالآفاق، لكن مع الأسف حتى بعض الشباب يسألني عن الصحيفة ولم يقرأها، وبعض الفاكسات تأتي من مكان بعيد أنه أول مرة هذا يسمع باسم الصحيفة السجادية. شوف الإمام كيف يتحدث بالصحيفة السجادية، وكيف ينقل الناس إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يفتح الآفاق أمامه. بعد ذلك لما رأى الحقوق مهضومة، وهي الحقوق دائما حقوق الشعوب رايح، من يدافع ومن يطالب بحقوق الشعوب؟ دائما الحرمان والظلم. فيأتي الإمام زين العابدين ويكتب وثيقة حقوق الإنسان، والله إنه لشرف عظيم أن تكون أول وثيقة لحقوق الإنسان في التاريخ تصدر من أهل البيت ومن الإمام علي بن الحسين. وإذا أخذتم حقوق وثيقة حقوق الإنسان للإمام زين العابدين وجعلتم موازنة أو مقايسة بينها وبين وثيقة حقوق الإنسان اللي صدرت بعد الثورة الفرنسية من فرنسا، تشوف البون شاسع. أصلا ما في مجال للمقارنة يا حبيبي أبدا. الإمام زين العابدين يبدأ بحقوق الإنسان ينطلق بها من حق الله الأكبر، من حق الله عليك، من حق النفس، من حق الصلاة، من حق الصيام. يتحدث الإمام سلام الله عليه يقول هناك حالة خاصة للإنسان الذي يتحدث معه الإمام زين العابدين بجوارحه هذه السبعة، بالعين والسمع واللسان واليدين والرجلين والبطن والفرج، سبع جوارح. الإمام يقول لكل جارحة ولكل عضو هذه، لكل واحدة منها حق، يجب أن تعرف هذا الحق، وبها تتكون الأفعال وبها تتكون الفرائض والعبادات. اعلم أن للسانك عليك حقا، ولبصرك عليك حقا، ولسمعك عليك حقا، ثم ينطلق لصلاتك عليك حقا، لصومك عليك حقا، إلى أن يمشي الإمام لما يذكر الحقوق، حق الأب، حق الأم، حق الولد، حتى حق المؤذن يذكره، حق المعلم، حق الجار، حق الزوجة، الشريك. سبحان الله، ما تجد إنسان في المجتمع إلا ويجعل له الإمام زين العابدين مجال في رسالة الحقوق، لأن الحقوق مضروبة من أولها إلى آخرها، ما في حقوق أبدا. فيأتي الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليبين هذا المعنى الكبير بأي شيء. أشوف الناس مشغولين بالفساد والرقص والغناء والطرب، وعلي بن الحسين يربي النفوس الطاهرة على العبادة وعلى الصدق وعلى الشجاعة وعلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول طاووس اليماني: رأيت علي بن الحسين سلام الله عليه عند حجر إسماعيل حول البيت يطلب من الله، يدعو رب العالمين: إلهي، عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك. طاووس اليماني يقول: والله ما ذكرت هذه الكلمات الأربع إلا وقضيت حاجاتي كلها. يقول: نظرت إليه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو بتلك الحالة: إلهي، غارت نجوم سماواتك وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للداخلين. إلهي، خلا كل حبيب بحبيبه وأنت المحبوب إلى قلبي يا مولاي، أسألك بحق جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تريني وجه حبيبك المصطفى في عرصات القيامة. ويذكر الإمام أمير المؤمنين وأهل البيت، يقول صار يبكي 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 حتى وقع. قلت له: سيدي، أنت الإمام علي بن الحسين وهذه هيبتك وأنت تبكي يا مولاي، فماذا نقول نحن؟ طبعا هذه تربية إلنا، والله تربية عظيمة. الإمام له هيبة، هذاك الخليفة الأموي لما جاء ليستلم الحجر ما تمكن أن يستلم الحجر، فوضع له كرسي على جانب، جلس ينتظر أن تخف الزحمة، وإذا الناس تنفرج سماطين والتكبير والتهليل، ينظر من هذا الذي دخل الحرم الشريف ودخل الكعبة، نظر وإذا الإمام سلام الله عليه ونوره يسعى بين يديه ونور النبي بوجهه ويمشي، والعالم كلها ابتعدوا ابتعدوا، هذا يقع على رجليه، هذا يقع على أقدامه يقبله. فقال الخليفة الأموي: من هذا؟ أنا ما استطعت أن أستلم الحجر، فمن هذا الذي أفرج له الناس والحجاج؟ قالوا: هذا علي بن الحسين زين العابدين، ما تعرفه؟ فقام الفرزدق وقال تلك القصيدة الرائعة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. إلى أن يقول ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. كان يحمل الطعام بأبي وأمي، يحمل الجراب فيه الطعام ويدور على بيوت الفقراء والمساكين، كان يجعل لثام على وجهه حتى لا يعرفه أحد، اليتامى يقفون بالباب ينظرون يقولون جاء صاحب اللثام جاء صاحب النقاب، ما يعرفه. فكان يعطي للبيوت، هذه البيوت اللي في المدينة، وما أكثر الفقراء في المدينة، إذا كان يزيد هكذا يصنع بهم فما أكثر الفقراء. يقول لم يعرف أهل المدينة، لم يعرفوا صاحب صدقة السر في الليل إلا بعد مقتل علي بن الحسين ووفاته، فعرفوا أنه هو صاحب الجراب اللي حمل الزنبيل عليه، هو اللي يدور ببيوت الفقراء. وهذا شيء عظيم يا حبيبي، حقيقة الإنسان عندما يتفقد الناس، يتفقد المحتاجين، يتفقد الفقراء، حتى إذا ما عندك شيء تعطيهم، هذه الكلمة الحلوة الطيبة هي مؤثرة، الكلمة مؤثرة. مو شرط أن الإنسان يعطي مالا، لا، يعطي كلام طيب يدعو لهذا الإنسان، يسعى في قضاء حوائج الناس. هذا شاب يريد أن يتزوج، يسعى في تزويجه وفي زواجه. هذا واحد في المستشفى نائم، أذهب لعيادته. في البيت واحد مريض وهو مؤمن، أذهب لعيادته وأسلم عليه. صلة الأرحام ما أقطعها. هذه أمور والله يا أخوة تصنع النفس، تغسل الإنسان، تصف القلب. وأي صفاء أكبر من هذا الصفاء؟ هذا علي زين العابدين سلام الله عليه، وهذه حالته بأبي وأمي. يقول: إلهي لو سألتني حسناتي لوهبتها لك مع فقري إليها وأنا عبد، فكيف لا تهب لي سيئاتي وأنت غني عنها وأنت رب وأنا محتاجها. كلام، هذا كلام عظيم يا أخو الله. إلهي أمرتنا ألا نرد مظلوما فلا تردنا، وأمرتنا ألا نرد سائلا عن بابنا، ونحن على أبوابك على بابك نسألك، وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا يا رب العالمين. هذا الإمام علي بن الحسين روحي فداه. تأتي فاطمة بنت الحسين سلام الله عليها لجابر بن عبد الله الأنصاري، تقول له: يا جابر لنا حق عليك. قال: نعم سيدتي. قالت: يا جابر إذا رأيت أحدا منا أهل البيت قد أهلك نفسه بالعبادة فذكره بنفسه. قال: ما الخبر سيدتي؟ قالت: هذا أخي زين العابدين من العبادة والبكاء، نخشى عليه أن يموت، فلو أنك كلمته. يقول جابر: والله دخلت على سيدي ومولاي علي بن الحسين زين العابدين، رأيته قد رمصت عيناه من البكاء وانخرم أنفه من السجود، وتكاثرت السفنات على جبهته الكريمة من السجود والبكاء. قلت له: الله الله بنفسك يا مولاي،
يقول التفت إلى ولده الباقر قال بني هات هذه الصحيفة صحيفة جدك علي أمير المؤمنين. يقول أعطاه صحيفة فصار يقرأ بها يتوجه إليها وقال متضجرا من يقوى على عبادة علي أمير المؤمنين. جابر يسمع هذا الكلام التعبير من يقوى على عبادته. عاش هذه الفترة أكثر من 30 سنة ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينه للتركيز على البكاء على أبي عبد الله الحسين يا حبيبي، لأنه خصوصا المجتمع الذي يبكي على الحسين مجتمع نبيل، مجتمع عظيم، نفس كبيرة. فيدخل عليه أبو حمزة الثمالي صاحب دعاء أبو حمزة، وشوف الإمام يجعل الطرق إلى معرفة الله في هذا الدعاء، وأي طريق أعظم من أنك تعرف الله بالله. يقول بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدري ما أنت. يدخل عليه أبو حمزة يقول سيدي أخشى عليك والله يا مولاي، أليس القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ قال أجل يا أبا حمزة، ولكن بالله عليك هل سبي النساء لنا عادة؟ هل ذبح الأطفال لنا عادة؟ يذكر عبد الله الرضيع علي الأصغر المنهال بن عمر يدخل على الإمام يقول له يا منهال من أين جئت؟ قال من الكوفة. قال يا منهال ما فعل، ماذا فعل حرملة؟ ما فعل حرملة؟ قلت تركته حيا في الكوفة. رفع يديه الإمام قال اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار. صار يبكي الإمام سيدي دعوت على حرملة بالذات. قال والله يا منهال حرملة أحر قلوبنا وفتت أحشاءنا. أنا أذكر أخي عبد الله الرضيع علي الأصغر، أذكره وأذكر مقتله ومصرعه. في كل يوم الإمام زين العابدين كان يعقد مجلسين للعزاء على أبيه الحسين وينشر مبادئ كربلاء وقيم الإمام الحسين وأهداف الإمام الحسين ورسالة كربلاء للعالم، كان يركز عليها الإمام زين العابدين سلام الله عليه. في كل مكان هكذا ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينيه. ما هو كان في كربلاء بأبي أمه، وتشوف البطولة عنده والشجاعة لما نظر إلى أبيه الحسين ينادي وقلة ناصراه قال عم زينب هات السيف والعصا ما تصنع بهما؟ قال عم أما العصا فأتوكى عليها وأما السيف فأدافع به وأقاتل به دون أبي الحسين. زينب أعطته العصا والسيف، لما نظر الحسين إليه قال أخي زينب رديه إلى الخيمة لئلا ينقطع نسل آل محمد، رديه أخي. فجاءت الحوراء زينب وردته لأنه كان مريضا ومرضه حكمة، كما قلنا أكثر من مرة مرض الإمام زين العابدين يوم عاشوراء لحكمة، وإلا بعد يوم العاشر ارتفع هذا المرض عنه، لأن لو كان سليما وصحيحا يوم العاشر لكان يجب عليه الجهاد ويقاتل فيقتل، بينما هو أبو الأئمة بعد الحسين، فلا بد من إبقائه. وزينب سلام الله عليه أيضا شاركت بحفظ الإمام زين العابدين. يوم العاشر شمر بن الجوشن أراد أن يقتل الإمام زين العابدين، فزينب احتضنت الإمام وحفظته. وفي مجلس ابن زياد لما أمر بقتل الإمام، لما سأل ابن زياد قال من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين. قال أوليس قد قتل الله عليا؟ قال كان لي أخي قال له علي الأكبر قتله الناس. فقال له ابن زياد بل قتله الله. الإمام قال إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فقال أو بك جرأة على رد جوابي؟ خذوه فاضربوا عنقه. فقامت الحوراء زينب وألقت بنفسها عليه واحتضنته وقالت يا ابن زياد إن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله. قال أنت مستعدة للقتل في أي وقت؟ دعوه لها والله لقد ودت أنها تقتل دونه. شوف الحوراء زينب وموقفها مع الإمام زين العابدين، مسيرة بطولة، مسيرة بطولة وشجاعة وعلم ونور عند علي بن الحسين روحي فداك يا سيدي يا مولاي. من أين تتجه؟ هذا بحر أمامك. لكن لاحظ الدقة اللي يركز عليها الإمام، يعطينا العلم لعقولنا، يعطينا الإيمان لقلوبنا، الأخلاق لنفوسنا، إلى أن وصل إلى الشام. تعال أنت في الشام شلون دخل الشام بأبي وأمي، وكان أحرج الساعات التي مرت على الإمام زين العابدين بتلك الحالة في الخربة، تموت أخته رقية على رأس أبيه الحسين، على رأس أبيها أيضا، وهو يقوم بتجهيزها بأبي وأمي. ساعد الله قلبك يا مولاي. إلى اليوم في وفاة الإمام زين العابدين، الإمام الباقر يقول: لما وضعت أبي على المختسل رأيت آثار الجامعة في عنقه، آثار الغل في يديه، القيد في ساقيه. هذا سهل بن سعد الساعدي يحدث، يقول: التقيت بالإمام زين العابدين لما دخلوا الشام، سألني قال لي: يا سهل، أعندك ثوب زائد؟ عندك قطعة قمان زائدة؟ قلت: سيدي ما تصنع بها؟ قال: الجامعة أكلت عنقي. روحي فداك يا سيدي، روحي فداك يا مولاي. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة، والله إن هذه دروس وعبر، مدرسة مدرسة كبرى هذه ندخل بها. إلى أن أدخلوهم الشام، لما دخلوا في مجلس يزيد بن معاوية، التفت الإمام زين العابدين إلى يزيد، أول كلمة قالها: أنا من عادتي أني أشير إلى موقف الإمام في مجلس يزيد كل سنة في هذه الليلة، وأطلب حوائج وتقضى هاي الحوائج، أنتوا أيضا انهوا الليلة وأطلبوا حوائجكم يا أخوة. قال ليزيد: قال يزيد، ما ظنك بجدنا رسول الله لو رآنا على هذه الحالة؟ فقام يزيد دعا بمبرد فجعل يبرد الجامعة، حديد، دعا بمبرد حتى يبرد الجامعة عن عنق الإمام، ثم لما رفعوا الجامعة سالت الدماء من رقبة الإمام ومن عنق الإمام زين العابدين. الأطفال الصغار مربطين بالحبال، يقول الإمام: كان الحبل يشد عضدي إلى عضد عمتي زينب، هو وزينب مربوطين بالحبال، وبقية الأطفال والنساء هكذا أدخلوهم على يزيد الإجرام لعنة الله عليه. بعد ذلك انتقل يزيد بن معاوية من مجلسه إلى الجامع الأعظم، وهو لا يسمح لأحد أن يتعرف على هؤلاء. شوف الآن الموقف هنا، هذا الدرس العظيم الذي نأخذه، كل هذه القراءة اللي قرأناها الآن مقدمة لهذه الكلمة التي تبقى في رؤوسكم وقلوبكم. الآن الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الجامع الأموي، وآلاف الناس مزدحمة، ورئيس الدولة موجود، وأهل البيت يشتمون على المنابر، والإمام علي بالذات يسب على المنابر. الإمام ماذا يصنع؟ قام الإمام يتحدث عن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. الخطبة التي ألقاها الإمام زين العابدين سلام الله عليه، إذا تلاحظوها يا إخوة، 90% منها ذكر فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولذلك هو الإمام يقول لما قال ليزيد، قال ليزيد: ائذن لي أن أرقى هذه الأعواد فأتكلم بكلام فيه لله تعالى رضا، ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. ما هو الكلام اللي الله يرضى فيه وفي ثواب وأجر للناس؟ فضائل أمير المؤمنين سلام الله. لذلك ذكر فضائل أمير المؤمنين. يزيد رفض، ما سمح لأن يصعد المنبر، إنما أصعد خطيبا على المنبر في الجامع الأموي، فصعد الخطيب وهاجم أهل البيت وهاجم الإمام الحسين وهاجم الإمام علي. الإمام زين العابدين جالس، التفت للخطيب، تفت كيف؟ هذا الذي يصعد المنبر ويحمل رسالة مقدسة، فإذا باع آخرته بدنيا غيره الويل له. قال له الإمام زين العابدين: أيها الخاطب، اشتريت مرضات المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. وآلاف اللي يصعدون المنابر وما يقولون كلمة الحق ويمدحون أعداء الله مصيرهم مصير هذا الخطيب اللعين. فارتعدت فرائصه ونزل، بقي المنبر فارغا. الإمام التفت ليزيد بن معاوية قال ائذن لي أن أرقى هذه الأعواد فأتكلم بكلام فيه لله تعالى رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. قال ما تصعد المنبر، سكت الإمام ما حكش. فبدأ الناس يلحون عليه، يلحون على يزيد. معاوية ابن يزيد موجود كان أيضا صار يلح على أبيه. الشخصيات من تجار الشام، أرباب رموز المجتمع. هذا الشاب الآن يقول أنا أصعد المنبر أتكلم بكلام فيه لله رضا وللناس أجر وثواب ومنفعة، لماذا لا تسمح له بالكلام؟ فألح الناس عليه، أذن له. الآن الإمام صعد المنبر، بالله عليكم لاحظوا دقة التعبير. الإمام يصعد المنبر في الجامع الأموي والمجتمع في عطلة رسمية من عطل الأعياد اللي نشرها يزيد بن معاوية وبني أمية، والمجتمع يرقص في الشوارع ويغنون وطبول وزمور. لماذا؟ أن الذين أدخلوهم الشام هم خوارج خرجوا على يزيد بن معاوية. بالله عليكم انتبهوا للدقة. الآن الإمام كيف يتحدث مع هذه الشريحة من المجتمع؟ المنبر أخطر موقع وأخطر وظيفة بالكون المنبر. أنا ما أعرف وظيفة ومهمة أخطر من المنبر، مستحيل، لا يوجد شيء أصعب ولا أخطر من المنبر. لأنك عندما تصعد المنبر وتدرك المسؤولية وتعرف القضية، وبعدين الجماهير كيف توجه هؤلاء إلى الحق وهم في حالة ذوبان وظلم وظلام وجهل وحاقدين. الإمام الآن يبدأ بهم من الله، شوف التفت. بعدين قوة الإمام، يعني أنا الآن أنقل لكم مقاطع من هذا الخطاب العظيم، لكن أنت لما تسمع الإمام يتحدث شكل آخر، الكلمة تأخذ قوة قائلها وتتأثر فيها النفوس وتؤثر بالنفوس بمقدار ما يكون المتكلم قويا. فكيف إذا كان المتكلم مثل الإمام زين العابدين وهو حجة الله في الأرض؟ هؤلاء هم أهل الكلام، هم أهل البلاغة والفصاحة، ما في أحد يفوقهم بالفصاحة والبلاغة. والإمام إمامهم، اللي حاضرين هذا زين العابدين إمامهم حقيقة، لكنهم لا يعرفونه، تركوه وذهبوا ليزيد بن معاوية. فبدأ الإمام يذكرهم، صعد المنبر، لما نظر الناس إليه أخذتهم حالة من الهيبة، هذا ليس رجلا عاديا، مسبي، أسير، آثار الجامعة في عنقه، الناس يطلعون عليه يلاحظوه. صعد المنبر وهو بتلك الحالة. الآن قبل لحظات رأس أبيه الحسين أمامه ضرب من قبل يزيد بن معاوية. قبل لحظات رأى عمته زينب أهوت إلى جيبها فشقته ولطمت وجهها ونادت بصوت حزين يقرح القلوب، يا حسيناه يا حبيب رسول الله. قبل لحظات أخذوا عائلته وأخواته، ومن بينهم رقية العزيزة الغالية تاركها وين؟ بالخربة. الآن هو وحده في الجامع الأموي وكل أهل بيته هناك، وما في أحد من هؤلاء الجالسين يعرفه أنه علي بن الحسين وأنه زين العابدين وأنه من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فصعد المنبر، خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب، ثم قال الحمد لله الذي لا بداية له. أنت خلي فكرك هكذا مع الإمام سلام الله عليه، كأنك بحضرة الإمام سلام الله، أنا وياك كل إحنا نشترك حقيقة. اتصور الإمام كيف يتحدث. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاذ له والأول الذي لا أول لأوليته
والآخر الذي لا آخرية له، قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار فناء وزوال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال. قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وأزال محاسنهم وغير شمائلهم. شوف البلاغة والفصاحة. أكل التراب لحومهم وأزال محاسنهم وغير شمائلهم، أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات، لا بد لكم من اللحوق بهم. فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، كأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم، فرقين غير مسرورين، فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهم في منازل البلوى همود، وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع. شوف الأسلوب البلاغ العظيم حتى يدخل لقلوبهم. أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم، ومنا الصديق، الصديق الإمام علي، والطيار جعفر أخو الإمام علي ابن أبي طالب، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا سيدة نساء العالمين، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني روحي فداك سيدي. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل
ما أوحى أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله، هذا علي، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ويعسو بالمسلمين ونور المجاهدين وتاج البكائين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، إلك حق إذا بكيت أنت صاحب غيرة وحمية، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وحرمه من كربلاء إلى الشام تهدى، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وحرمه من كربلاء إلى الشام تهدى، أنا ابن قاتل الناكسين والقاسطين والمارقين وسهم من مرام الله على المنافقين ولسان حكمة رب العالمين وعيبة علمه سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم جنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة واقتربت الأعنة طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن أبي طالب أيها الناس أنا ابن عديمات العيوب أنا ابن نقيات الجيوب أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء أنا ابن خديجة الكبرى لم يزل يقول أنا حتى ضج المجلس في البكاء والنحيب وارتفعت الأصوات إلى أن قال أيها الناس أنا ابن المرمل بالدماء أنا ابن ذبيح كربلاء قل يا ليتني كنت معك سيدي أنا ابن المرمل بالدماء أنا ابن ذبيح كربلاء أنا ابن العطشان حتى قضى أنا ابن من رأسه بأرض وجسمه بأخرى لم يزل يقول أنا ضج الناس بالبكاء خشي يزيد وقوع الفتنة التفت إلى المؤذن قال أذن ليقطع عليه كلامه فلما قال المؤذن الله أكبر قال الإمام زين العابدين وهو صعد على المنبر كبرت كبيرا لا يقاس ولا شيء أكبر من الله فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال الإمام شهد بها لحمي ودمي وعظمي وشعري ومخي فلما قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله بكى الإمام على المنبر وقال ليزيد يزيد أسألك محمد هذا جدك أم جدي فإن قلت أنه جدك فقد كذبت وأثمت وإن قلت أنه جدي فلما قتلت أبي الحسين
وسبات نساءه، نزل الإمام من على المنبر، التف حوله الناس، هذا يقبل يديه، الآخر يقع على أقدام الإمام، يقول سيدي والله ما عرفتك يا ابن رسول الله، هذه الكلمة أقولها. يقول المنهال بن عمرو أنا سلمت على الإمام وكنت أحدثه وإذا بامرأة كالشمس الطالعة مع حجابها تنادي إلى أين يا نعم الخلف، إلى أين يا بقية الله. تقول يقول لما سمع صوتها تركني وأسرع إليها، سألت من هذه المرأة، الإمام قطع كلامه وركض عندها، قيل لي هذه عمته زينب. يا عم يا 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 عم علتك هيجت حزني وقيادك مرمر فادي وفدني، عاد العليلي باشرون صباح ومسا يتفقدون، وشنهو يا هيسا يعالجون، والله ما شفنا العليلي يتشتفون. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم أيها الأحبة. المجلس هنا مستمر إلى ليلة الجمعة إن شاء الله، يعني بعد 5 ليالي عندنا، وبعدين نخبركم وين ننتقل إلى مكان آخر بإذن الله. الآن الدعاء بارك الله فيكم، ونحن في مدرسة الإمام زين العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى، ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى، ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى، ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى، ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.